بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير حكم، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله وصلواته الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن، كما سبق أنه ذكر الأركان سردا ثم بعد ذلك تكلم عليها واحدا واحدا مع بيان الدليل على ركنيتها. قال: والتشهد الأخير ركن، المعنى أن التشهد الأوسط أو التشهد الأول وهو الأحسن، التشهد الأول يعني قد يكون أوسط وقد لا يكون أوسط في كالثلاثية مثل المغرب، فليس بركن بل هو واجب، ولا سيأتي إن شاء الله. والتشهد الأخير ركن مفروض، بمعنى أنه لا يسقط مطلقا وأنه لا بد منه، بخلاف التشهد الأوسط أو التشهد الأول فإنه يسقط عند النسيان حينما يقوم المصلي ويستتم قائم، في هذه الحال لا يرجع بل يجبر هذا النقص بسجود السهو، بخلاف التشهد الأخير فلا بد من الإتيان به، كما لو ترك ركعة أو سجدة من السجدات فلا بد من الإتيان بها، ولو أنه سلم من صلاته قبل أن يأتي بهذا الركن فلا بد من الإتيان به، وإلا يكون قد نقص ركعة وقد تبطل صلاته مع طول الفصل عند جماهير العلماء. والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن مسعود رضي الله عنه. مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، من كبار الصحابة ومن أجلائهم، توفي سنة 32 للهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذه الرواية رواية أحمد، رواية النسائي والدارقطني، وهي رواية صحيحة، وبها استدل من قال بركنية التشهد. قال: كنا نقول قبل أن يفرض، والفرض هو الواجب المتأكد وهو الركن. ورواية الصحيحين ليس فيها قبل أن يفرض علينا التشهد. وكما تقدم لما فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير دل على أن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن مفروض. وسيأتي شرح هذا التشهد في كلام مصنف رحمه الله كلمة كلمة. هذا التشهد وهو تشهد عبد الله بن مسعود، كنا نقول السلام على الله من عباده، عند البخاري السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، الله هو السلام، فكيف يقال السلام على الله؟ كيف تسلم عليه؟ إنما هو المسلم، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن نقصان، فهو المسلم لعباده سبحانه وتعالى، والسلام يطلب منه وهو الذي يسلم عباده. ولهذا تسأل الله السلام وتسأله العافية فلا يقال السلام على الله، إنما السلام يسأل العباد ربهم السلامة، ولهذا نسأل الله السلامة لنا ولعموم العباد في الصلاة وغيرها، وخاصة في التشهد. وهذا يبين لك عظم هذا التشهد، وأن المسلم حينما يصلي فإنه يشارك إخوانه المسلمين في الدعاء لهم وهم يدعون له. أما من لا يصلي فهو محروم من هذا الخير، محروم من هذا الخير، وهو هذا الدعاء لتجتمع عليه المسلمون في صلواتهم في الجمع والجماعات، وفي أي كذلك الجماعات العارضة كالتراويح والاستسقاء والكسوف وكذلك العيدان ونحو ذلك. فهذه دعوات عظيمة، وكذلك سائر الصلوات التي يصليها الإنسان وحده من النوافل والرواتب، ويدعو بهذا الدعاء، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه وإخوانه يدعون لأنفسهم ويدعون لغيرهم كما سيأتي في هذا الدعاء. فهو دعاء عظيم فيه من الفوائد والعوائد على أهل الإسلام الشيء العظيم. لا تقولوا السلام على الله من عبادي فإن الله هو السلام، وكانوا يقولون هذا إذا جلسوا، كما في رواية كنا إذا قعدنا، وفي رواية هذا عند أبي داود بسند صحيح، وعند البخاري كنا إذا جلسنا في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على الله قبل عباده إذا جلسنا. وهذا الجلوس الجلوس الأخير، يعني سيأتي في حديث مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أن ذكر الدعاء الذي يقوله الإنسان بعد التشهد الأخير. أما التشهد الأول فعلمهم التشهد الأول ولم يذكر فيه الدعاء، إنما الدعاء يكون في ختام الصلاة يعني في التشهد، مع ما يدعو به المسلم في سجوده وكذلك في ركوعه. السلام على الله من عباده، لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله والسلام، ولكن قولوا، هذا دليل آخر على وجوبه، ولكن قولوا، لكن الدليل الأول أظهر، يعني الدليل الأول كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى وجلس هذا التشهد وقال هذا القول عليه الصلاة والسلام، فكان واجبا وكان مفروضا لهذه الرواية قبل أن يفرض علينا التشهد. التحيات والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الذي ثبت الصحيحين من عبد الله بن مسعود، وهو أصح الأخبار في التشهد، أصح الأخبار في التشهد هو حديث عبد الله بن مسعود ووجهه، وكذلك هو أرجحها من جهة الرواية. وجه أرجحيته أن هذا التشهد في الصحيحين في البخاري ومسلم. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يتعلمه وأن يعلمه الناس كما عند أحمد، قال وكان كفي بين كفيه. وكذلك هذا التشهد فيه العطف بالواو كما هنا، تحيات لله والصلوات والطيبات، والعطف يقتضي المغايرة. أما الأحاديث الأخرى ففيها بغير واو، فصارت كالصفات لما تقدم، كالصفات والنعوت لما تقدم. التحيات الزاكيات لله، الصلوات الطيبات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند المالك وهو موقوف عليه، وهو موقوف عليه. كذلك أيضا حديث ابن عباس صحيح مسلم، التحيات المباركات الطيبات لله، هذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم بدون واو. ولا شك أن الواو أظهر في المعنى من جهة أن العطف الواو يقتضي المغايرة. التحيات لله والصلوات والطيبات، الحديث كذلك في قول أشهد أن لا إله إلا الله، جاء زيادة في حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود بسند جيد، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فإذا قالها المسلم لا بأس بذلك لأنها زيادة في حديث آخر، وإن كانت في حديث آخر فلا بأس، لأن هذه الكلمة وحده لا شريك له جاءت مقرونة مع الشهادة كثيرا في كثير من الأخبار. كما في الصحيحين عن هريرة من قال أشهد من قال أحد لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة ورفع 100 درجة ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله. ثم سيذكر المصنف رحمه الله الحديث كلمة كلمة. نعم. فهو مشرك عند الكافر. طيب لا بس. يقول رحمه الله ومعنى التحيات يفسر الخبر رحمه الله لأنه وقع اختلاف من جهة اللفظ في تفسير هذه الكلمات. قولك التحيات لله يقول رحمه التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا لأن من أهل العلم من قال إن التحيات معناها كل ما يحيى به الناس بعضهم بعضا ويحيى به الملوك فالله سبحانه وتعالى هو المستحق له سبحانه وتعالى. كذلك قيل إن التحيات هي العظمة والملك وعلى هذا قال لله ملكا واستحقاقا أنه هو المستحق سبحانه وتعالى. كما تقول الحمد لله والحمد معناه هو الإخبار عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه وإجلاله وهذا نوع من التحيات. فأنت تقول هذه الكلمة تخبر عن تعظيم الله سبحانه وتعالى وعن إجلاله مع الحب والتعظيم وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح لأن المدح لا يستلزم المحبة أما الحمد فإنه يستلزم المحبة مع ما فيه من التعظيم. وكذلك أيضا الحمد والتعظيم بصفات الجلال والجمال لله سبحانه وتعالى ولهذا إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي مثل الانحناء فسره أيضا بشيء من الأفعال. فعلى هذا يدخل في التحيات الأقوال طيب الأقوال التي يثنى بها وكذلك الأفعال وهذه الأفعال لا تكون إلا لله. فعلى هذا من التحيات ما لا يجوز أن يثنى به ويحيى به إلا هو سبحانه وتعالى مثل الركوع والسجود فهذا لله عز وجل فلا يجوز الركوع وأبلغ منه السجود إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك الانحناء صنف تدرج الانحناء وهو أن يحني ظهره والركوع وهو أبلغ أن ينزل ويمد ظهره والسجود أن يضع وجهه في الأرض ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحني ظهره لأحد من الناس لأنه نوع من الخضوع والسجود نوع من العبادة. إنما تحيي إخوانك بالأقوال الطيبة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصافحه تسأله عن حاله ويسألك عن حالك وتدعو له ويدعو لك بالكلمات الطيبات هذا هو الذي شرع بين أهل الإسلام. ما زاد على ذلك من الانحناء وكذلك الركوع والسجود فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى مما شرع يعني أنك حينما تفعل العبادات ما يشرع منها إلا ما جاء في السنة شرعيته فلهذا لا تفعل هذه الأفعال إلا على الحال التي جاءت بها السنة كالركوع في الصلاة والسجود فيها والسجود المستقل يشرع في بعض الأحوال من سجدة الشكر وسجود التلاوة ونحو ذلك والبقاء والدوام وجميع ما يعظم لأن بعض العلم قال إن التحيات هي البقاء. المصنف رحمه الله جعل كل ما قيل في التحيات معنى لها وهذا مثل ما تقدم أنه يأتي في تفسير الأدلة في السنة ما يختلف لفظه ويتفق معناه، بمعنى أن بعض قال التحيات هو الطيب من الأقوال التي يثنى بها، ومنهم من قال التحيات هو الملك والعظمة لله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال البقاء والدوام لأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فهو لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص. ولهذا قال التحيات لله، أنك تعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وفيه استحضار النية حال القول وحال الفعل في عباداتك كلها. وإذا كان هذا في عبادة خالصة كان استحضار هذا المعنى في القلب مع قولك له باللسان أبلغ، ليتواطأ القلب واللسان على استحضار هذا المعنى. حينما تقول التحيات لله فهو رحمه الله يشير إلى أنه يشرع للمصلي أن يستحضر الإخلاص، لأنك قلت لله بقولك، فلا يحسن الإنسان أن يقول في التشهد، بل لا يجوز أن يقول التشهد وهو يرائي به، يرائي بالصلاة مثلا، يرائي بالركوع، يرائي بالسجود، إنك تقول لله وأنت ترائي، هذا تلاعب، هذا تلاعب حينما يرائي بعمله. وكذلك يقرأ القرآن وفي الحث على الإخلاص ويرائي بقراءة القرآن، وهكذا سنعمل. ولهذا قال لله وحده، لله وحده سبحانه وتعالى ليس لأحد غيره، فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وذلك أن التوحيد هو أصل الدين، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، فله العبادة وحده سبحانه وتعالى، ولا ينصره شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من عبادة شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى قال مصنف هو مشرك كافر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. نعم. والصلوات التحيات لله، والصلوات عطف الصلوات على التحيات، معناها جميع الدعوات، لأن الصلاة دعاء أو الدعاء صلاة، فهو في اللغة دعاء. قيل إن الصلوات المراد جميع الدعوات، وعلى هذا تدخل فيها الصلوات الخمس وغيرها. وقيل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس التي يصليها، قيل هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، لأن الصلاة مبنية على الدعاء. فإذا قيل الصلوات الخمس فالصلاة مبنية على الدعاء، مبنية على الثناء، أولها ووسطها وآخرها ثناء ودعاء. الله أكبر تكبر لله وحده، ثم تقول دعاء الاستفتاح، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تكبر معظما لله سبحانه وتعالى، وتركع لله وتدعو. قال عليه الصلاة والسلام وأما الدعاء وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. والمعنى صحيح، يعني قوله وقيل المعنى أن هذا القول نوع مما قبله فلا يتنافى، فهو من باب التنوع، من باب اختلاف التنوع لاختلاف الأضداد، كما تقدم معنا في ماذا؟ تقدم معنا في مسألة سبق ذكرها من باب التنوع. نعم. في قول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل محمد عليه الصلاة والسلام، هل هي مختلفة وإلا متفقة؟ متفقة، اختلفت في اللفظ لكن اتفقت في المعنى. كذلك ما ذكره العلماء في كلمات التشهد هو من هذا الباب، من باب اختلاف التنوع. وقيل الصلوات الخمس، بعض أهل العلم يقول إن الطيبات هي الأفعال التي تعبد بها، والتحيات هي الأقوال التي يدعى بها، والطيبات هي الصدقات والزكوات. جعلوا التحيات هو الطيب من الأقوال، والصلوات الطيب من الأفعال، وكذلك التحيات الطيب من الأقوال، والصلوات الطيب من الأفعال، والطيبات هو الصدقات، الصدقة، لأن من أخص ما يذكر في باب الصدقة هو أن يكون طيبا، والله طيب لا يقبض، لكن يظهر والله أعلم العموم، لأن في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الطيب هذا يشمل ماذا؟ طيب الأقوال وطيب الأفعال وطيب الأموال، كل طيب مما يكون مشروعا أو مما يتعبد الله به فإن الله يقبله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا كان عاما في كل طيب، فيكون تكون هذه الكلمات وإن اختلفت ألفاظها لكن معانيها متداخلة ويدخل بعضها في بعض. وذلك أن التشهد ثناء وعبادة، ويشرع المبالغة في هذا الباب، ولهذا باب الدعاء المسلم عليه أن يجتهد يلح يكرر، أن تكرر الدعوات ما إلحاحك وهي تلتقي في معنى واحد، إشارة إلى المبالغة وإلى الإلحاح وإلى الجد والهمة في الطلب. إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يكرر الأقوال التي تختلف له تتفق المعنى، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا حول ولا قوة إلا بك. الفضل الآخر لا ولا إله إلا أنت، اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن بين يدي نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي مخي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا. يعني دعا عليه الصلاة والسلام في الدعوات العظيمات من آخر الليل في صلاة، وجرح ابن عباس أنه دعا بها عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى المسجد حتى تغمره الأنوار صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث موسى صحيح، اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، حتى يسأل ربه أن تأتي المغفرة على جميع ذنوبه. مبالغة في الدعاء وإلحاح وإكثار، ويتلتقي في معنى واحد. كذلك أيضا في باب الثناء، يعني في باب الدعاء تكرر أو تذكر ألفاظا تلتقي في معنى واحد في باب الدعاء. وكذلك في باب الثناء حينما تثني عليه سبحانه وتعالى، الدعاء طلب وسؤال، والثناء أنك تثني عليه، وأنت حينما تثني عليه سبحانه وتعالى فأنت طالب وسائل في المعنى، أنت طالب وسائل في المعنى. والمثني في باب الطلب أفضل وأحسن من السائل مباشرة، ولهذا يشرع لك أن تثني ثم تسأل، تثني عليه سبحانه وتعالى ثم تسأل بعد ذلك حاجتك. قال نعم، هذا الحديث رواه الترمذي سنده ضعيف، أيضا بن سعيد الخدري من طريق أظن عطية بن سعد بن جناد العوبي، لكن عصر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألتي هو معناه صحيح بلا خلاف عند أهل العلم. من شغله ذكري عن مسألتي جعل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك من الثناء عليه سبحانه وتعالى. فالذي يثني كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد سأل الله باسم الأعظم الذي لا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا حديث أنس الحديث بريدة عند السنة أربعة. وكذلك أيضا الحديث الآخر محجن بن الأدرع عند أبي داود بسند جيد اللهم نسألك بأنك أنت المنان الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال مر به النبي فقال قد غفر له قد غفر له قد غفر له ثلاث مرات مع أنه يثني يعني النبي قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له ولم يقل الله مغفر لي لكن دعا الله عز وجل أو أثنى عليه بهذه السورة العظيمة قال قد غفر له فهو يعني كأنه أبلغ ممن سأل المغفرة مباشرة. والمسلم يجمع بين الثناء وبين الدعاء كما في حديث فضالة بن عبيد وابن مسعود الذي قال فيه عليه السلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. قال عجل هذا قال عجل هذا استعجل يعني أنه بدأ بالمسألة قبل أن يثني. فلهذا يشرع البداء بالثناء قبل صريح الدعاء أو صريح المسألة صريح المسألة. الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه السلام ثم المسألة ثم تختم بعد ذلك ماذا بالتأمين تقول بالتأمين ومن ختم بأمين فقد أوجب كما في الحديث. والطيبات لله الله طيب ولا يقبل من أقواله ولا أعمال الطيب كما في الحديث الصحيح الحديث الصحيح حديث هريرة صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلم فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح إني بما تعملون عليه. وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يقيم السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء قل يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب ذلك فأنى يعني بعيد بعيد لأن الله طيب لا يقبل الطيب. وهذا الداعي جاء بأسباب الإجابة جاء بأسباب من أسبابها أنه يمد يديه رافع بالغ في رفعها. أيضا من أسبابه قال يا رب يا رب دعوات التي ينادي بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام يا رب. أيضا من أسباب أنه كرر الدعاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا يا رب. أيضا كذلك هو في برية لا يرى أحد لا خال من الرياء خال من السلعة. كذلك أيضا في أرض موحش وحده وهذا أبلغ في اللجأ إليه سبحانه وتعالى وأبلغ في القرب أبلغ في الإخلاص لا شك أن هذا أبلغ. أسباب عظيمة أسباب عظيمة من أسباب الدعاء لكن هذه الأسباب عرض لها مانع عرض لها مانع والمانع قد يقوى على منع الأسباب وقد لا يقوى قد يقوى وقد لا يقوى يختلف. إذا كان المانع قويا منع وإن كان ضعيفا قد تغلبه الأسباب. النبي لم يقل لم يستجب له لم يقل قال أن هذا قد يستجاب لكن النبي قال بعيد أن هو قد يستجاب له مع شدة الحال الله أعلم. الشأن أنه كما تقدم جاء بأسباب الإجابة من الأقوال والفعل والهيئة هيئته وحاله في البرية ومكان موحش. ولهذا الإنسان إذا كان يصلي في الخلاء ليس كالذي يصلي في الملأ إذا كان يدعو في الخلاء ليس كالذي يدعو في الملأ فصلاته ولهذا أفضل صلاة بعد وفاته من جهة المعنى لأن منادات الميت والغائب في الحكم في معنى واحد في المعنى واحد. فلو كان هذا الحكم المراد بمخاطبته حالة يعني حضوره لكان هذا خاص لمن يصلي معه لمن يصلي معه. أما من يصلي غائب كمن يصلي مثلا في المساجد البعيدة عنه وهو لا يسمعه أو لا يكون حاضرا، فيكون هذا الحكم خاصا بمن يصلي معه دون من لا يصلي معه. فلما عم الحكم والنبي علمهم ذلك عليه الصلاة والسلام وأجرى هذا الحكم لكل من صلى في حياته وإن كان بعيدا كذلك الحكم بعد ذلك. ثم أيضا لو كان هذا الحكم خاص بحياته لقال ذلك: هذا ما دمت بين أظهركم فإذا مت فقولوا السلام على النبي، وكل هذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما نقول كنا نقول فلما مات فهذا ليس عن ملأ منهم ولا عن إجماع، لما تقدم أن هذه اللفظة اختلف فيها ولم لا تعرف إلا في رواية مسعود مع الاختلاف فيها. ولهذا في حديث ابن عباس وحديث عمر الموقوف وحديث أبي موسى الأشعري وكذلك رواية عائشة رواية جابر وحديث أخرى كثيرة ليس فيها شيء من هذا، ليس فيها شيء من هذا، مع التنبيه على أن هذه الأخبار في التشهد كما تقدم في اختلاف الألفاظ، في اختلاف الألفاظ، فمن جاء بشيء منها لا بأس من ذلك. يعني إذا قلت هذا التشهد أو هذا التشهد لا بأس به، قلت تشهد ابن مسعود، قلت تشهد ابن عباس أو تشهد مروي عليه موسى، فهي متقاربة. إلا أن هنالك بعض الأخبار في حديث ابن عباس سلام عليك، سلام عليك، بخلاف حديث مسعود فهو السلام عليك، ولا شك أن التعريف هنا أقوى. لكن قالوا إن قول سلام عليك هذا تقديره بمصدر أسلم عليك سلاما، والمصدر يقع على الكثير والقليل، إنما السلام هنا أصرح وأوضح لا يحتاج إلى تقدير، فلا يحتاج، وما لا يحتاج إلى تقدير حتى يعني يكون دال على المعنى مباشرة بلا تقدير أبلغ مما يقال إن هذا تقديره فدل على المعنى الذي دل عليه حديث ابن مسعود. وبالجملة فالأخبار في هذا الباب يقول العلماء إذا قال هذا أو هذا فلا بأس، إنما اختلفوا في الأفضل مثل ما تقدم في أنواع الاستفتاحات، في أنواع، فهناك بعض الاستفتاحات أرجح، قد تكون أرجحية من جهة قوتها ثبوتا وقد تكون أرجحية من جهة قوتها في المعنى. ولهذا يختلف أهل العلم في الترجيح. حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي في دعاء الاستفتاح تقدم أنه أرجح من جهة الأصحية أنه أقوى من الصحيحين. حديث عمر وما جاء معناه حديث أبي سعيد وعائشة وروي عن جمع من الصحابة سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، قالوا أرجح من جهة المعنى لأنه ثناء عليه سبحانه وتعالى. حديث علي رضي الله عنه فهذه الأدعية إن قال هذا وهذا فلا بس، كذلك التشهدات، وإذا قال هذا الذكر لما تقدم من وجوه المرجح له كان أفضل. ومثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، الصلاة عليه الصلاة والسلام صيغة جاءت في أخبار كثيرة سيأتي إن شاء الله في آخر الرسالة، فإذا قال الأكمل منها كان أفضل، لأن الأكمل في زيادة ثناء، في زيادة قول، وما كان في زيادة ثناء وزيادة قول ففي زيادة في الفضل. إنما هذه الأنواع من باب التيسير والسعة في هذه العبادة العظيمة. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرحمة هو الإحسان، رحمته ورحمة الله أي إحسانه سبحانه وتعالى إلى نبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليك أيها النبي، أيها النبي، قول السلام عليك أيها النبي هذا كما يقول العلماء ليس نداء له إنما استحضار، يقول العلماء هذا من باب الاستحضار، لأن الاستحضار في هذا أبلغ في حضورك أنت، وهو أبلغ في متابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس دعاء له ونداء له، إنما هو استحضار له في حال الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتينا أن يشرع للمسلم أن يستحضر في هذه الجملة وفي غيرها، مثل ما تقدم التحيات لله أنت تقولها لفظا، عليك أن تستحضر معنى الإخلاص وأن هذه التحيات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فتستحضرها معنى لأجل أن تعبده مخلصا، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والبركة هي الزيادة من كل خير مع دوامه واستقراره وثباته. ومنه البركة المستقرة، البركة حينما يكون فيها الماء فإن الماء يستقر فيها ويثبت فيها ويقر فيها. ومنه القارورة، بمسؤول قارورة يعني يقر فيها الشيء، تحفظ الشيء ويقر فيها، فهي تدل على الكثرة وعلى الدوام والزيادة من كل خير. البركة، تدعو بالبركة بمعنى تسأل ربك البركة من كل خير من أبوابه لا تخص بابا. وهكذا المسلم حينما يدعو رب سبحانه وتعالى فإنه لا يخص، يسأله من كل شيء. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. مهما عرض لك في خطر من الخيرات فادعو ربك سبحانه وتعالى وتسأله سبحانه وتعالى أن يجيبك وأن يبلغك ما لم تبلغه مسألته ولا ما لم تستحضره حال الدعاء. هذا مبالغة في المسألة، مبالغة في السؤال، وفيه أنك تلقي بأمر كله ومسألتك إليه سبحانه، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ورفع الدرجة، نسأل الله له الوسيلة، سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. وثم قال المصنف رحمه الله كلمة عظيمة فيها من الفقه شيئا، يقول والذي يدعى له ما يدعى مع الله، الذي يدعى له ما يدعى مع الله، ما نافيه. يعني النبي عليه الصلاة ندعو له، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ندعو له ونسأل الله له السلام والرحمة. فإذا كان النبي عليه الصلاة ندعو الله له ونسأل الله سبحانه، هل يدعى دون الله؟ لا يدعى. فهو عليه قال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم ويسير، ولهذا قال مصنف الذي يدعى له لا يدعى، إنما الدعاء تدعوه سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فادعوه بها. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فتدعوه، وقال ربك ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين، يستكبرون عبادتي. فالذي يدعو غيره وإن زعم أنه يتوسل فهو مستكبر عباده. فالدعوة والسؤال وخالص المسألة كلها تكون لله عز وجل، فتسأله كل شيء ولا تحقر شيئا من مسألتك. نعم 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 نعم، هذا أصل أدلة كثيرة، المقصود إشارة بس إلى هذا المعنى. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمنا سلم على أمتك وعلى جميع أهل البلد ومن
أهل
الله.
نعم.
السلام دعاء لا جاء لهم ولا يدعون مع الله.
نعم. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، السلام عليك، تدعو نفسك. وهذا هو السنة، أن الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فادعو لها ثم ادعو لغيره. وكان عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، كما في حديث بدأ بنفسه، وربما بدأ بغيره، يرحم اللهم إسماعيل، يرحم الله موسى، يرحم الله أم إسماعيل، ويرحم الله موسى لو صبر، يعني فدعا لهم. فجائز أن تدعو أن تبدأ لغيرك في حال الدعاء، لكن كان عليه الصلاة والسلام الأكثر من أحوال أنه يبدأ ويدعو الناس. ولهذا في الصلاة ما تقول السلام على عباد الصالحين والسلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا تقصد نفسك أيضا، وكذلك أيضا ربما يدخل فيه من حولك، ثم من معك من المصلين، ثم ذكرت عموما عموما يشمل جميع العباد الصالحين. ولهذا في نفس الصحيح في نفس الحديث الصحيحين أنه إذا قال ذلك نالت أو فقد دعا لكل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عباد الله من الأحياء والأموات، من الصالحين، من النبيين والمرسلين والملائكة وسائر عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالح من هو؟ هو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه. ذكر هذا لأجل يشمل الجميع، ولهذا لما قال الصالحين لأنها أعم. وإن كان الأنبياء والمرسلون رسهم أعم، لكن ذكر الصالحين حتى لا يخرج غيرهم من سائر أهل الإسلام والإيمان من أهل الصلاح والتقوى، ودخول غيرهم ممن هو أجل من باب أولى، هم أول من يدخل، ولا ينفي أن يكون وصفهم أعلى كما تقدم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال والصالحين، فيشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. وهنا ينبغي كما نبه بعض العلماء من في شراح العمدة التلفاكهاني وغيره، ذكر مع كلام معناه، يقول رحمه الله: ينبغي للمصلي في هذا الموطن أن يستحضر عباد الله الصالحين من الملائكة والأنبياء والمرسلين وغيرهم من سائر المؤمنين، يستحضر. فأنت حينما تقوله لفظا عليك أن تستحضر هؤلاء الصالحين من جهة المعنى، ليتواطأ القلب مع اللسان، مثل ما تقرأ القرآن وتتأمل وتتدبر ليتواطأ القلب واللسان. وهكذا في سائر صلاتك، في سائر صلاتك تستحضر معاني ما تقرأ، فتفرغ قلبك للقراءة، فتجتهد في الأسباب المحصلة للخشوع، وتجتهد في دفع الموانع الشاغلة عن الخشوع. فعندك أسباب تأخذ بها وموانع تدفعها، وهذا من أعظم أسباب الحضور في الصلاة، العمل بالأسباب ودفع الموانع. فإذا عملت بالأسباب بمعنى أنك تجتهد في القراءة بالإقبال عليها، أو إذا كنت تسمع القراءة خلف الإمام، أو تسمع القراءة في أي مكان خارج الصلاة، تسمع القرآن، تقرأ القرآن، تجتهد في جمع قلبك أثناء القراءة، هذا سبب. ثم تحرص في دفع الشواغل التي تشغلك عن الإقبال على القراءة. ومن أعظم أسباب ذلك هو أن يتهيأ الإنسان إذا كان يريد يقرأ القرآن بأن يكون متطهرا، يكون متطهرا. وكلما كان المكان الذي يقرأ فيه مهيئا لذلك، في مسجد أو في بيته أو في غيرهما، يكون أبلغ في حضوره. فإذا كانت الصلاة في أم الحسنات البدنية، يجتهد بالحضور فيها بالإقبال على الأقوال والإعراض عن الشواغل، ولذلك لا يضرك شيء. لو دخلت عليك الشواغل لا يضرك ولا تبالي، ما دمت أنت فعلت بالأسباب ثم جاءتك الشواغل من الهواجيس التي أنت لم تستدعها، لا يضرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عليه عثمان رضي الله عنه توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال: من توضأ نحو وضوئه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم. قال لا يحدث، ما قال تحدثه نفسه، قال لا يحدث هو. أما إذا حدثته نفسه بدون عمل منه هذا لا حيلة له فيه، هذا لا يضره، لا يضره، لأنه ربما يحدثه نفسه وهو يجتهد بدون قصد منه. ويقال لا يحدث هو، بخلاف فالذي مثلا يقوم في صلاته ولا يأخذ بالأسباب ثم يذهب من هنا ويسرح من هنا ويبيع ويشتري. بعض الناس يقوم بالصلاة ماذا؟ يدخل في صفقات تجارية ويبيع ويشتري ويربح ويخسر، أليس كذلك؟ كثير تجده. لماذا؟ لأنه وكما قلنا نحن كلنا ذلك الرجل في الانشغال، لكن يجتهد المصلي في ذلك. يعني وإما يذكر في هذا يعني من باب الطرفة أن رجل كان يسافر للتجارة، يسافر إلى بلد ثم يرجع، أو كان يصلي، نعم كان يصلي مع جماعته، فصلوا مرة صلاة رباعية ثم سلم الإمام وشكوا في الصلاة هل هي أربع أو ركعتين. الجماعة يسألهم قال أنا عندي شك، ما أدري صلينا يعني ما أدري التسليم وسلم في التشهد الأول أو التشهد الأوسط. الذين خلفه حصل عندهم سهو. هذا الرجل الذي يعني صاحب الصفقات والبيع والشراء في صلاته قال لم تصلوا إلى ركعتين، ضابط الدعوة، هذا أضبطهم يعني حاضر في صلاته. قالوا كيف عرف؟ قال أنت إذا دخلت في الصلاة فإنني أركب سيارتي وأذهب وأسافر ثم أرجع، فإذا وصلت تسلم، واليوم ذهبت ووصلت إلى البلد وحتى الآن في منتصف الطريق، فأنت في منتصف الصلاة. طبعا هذا لا يعول عليه، لكن تبين بعد ذلك أنه قد نقصها. شاهد أن الإنسان يجتهد في دفع الشواغل ودفع الوساوس ثم بعد ذلك لا يضره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي رد كيده. ولهذا الوساوس يأتي الإنسان لا تضره ويؤجر عليها حينما يدفعها، تؤجر عليها. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده. الحمد لله في صحيح عند أبي داود الحمد لله الذي لم يبلغ منكم إلا مثل هذا. وقال في حديث مسعود ذاك محض الإيمان. عن ابن هريرة ذاك صريح الإيمان، كله في صحيح مسلم. حديث ابن عباس لأن يكون أحدنا حممة يعني وهو العظم البالي أحب أن يتنفض به، كل ذلك يقول الحمد لله يحمد الله. فهذا لا يضر المسلم ولا ينقصه، بل حينما يكره هذه الأشياء فإنه يرفع درجته. وأنت لا تبالي بها ولا تقبل عليها، أعرف عنها، وهو من أعظم فواتها ودابه. الشأن كما تقدم أنه حينما يقبل على العبادة ويجتهد في الحضور فيها هذا هو المطلوب منه. أما ما لا حيلة فلا شيء عليه في ذلك، لله الحمد. نعم. كيف؟ في رواية كيف؟ في رواية كيف؟ ما أدري عنها، في يخطر في بالي أنها ذكرت هذه الرواية، لكن ليست موجودة لا في الصحيحين ولا في أحدهما، والظاهر ليست أيضا في السنة الظاهر، لكن فيما أذكر أن الحافظ أو غيره ذكر رواية في هذا، ذكر رواية في هذا. نعم. إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح. قال النبي إدوان لا يحدث بهما نفسه، لا يحدث نفسه. ثم المعنى يعني لا شك أن الإنسان حينما يصلي ويتأمل يكون تحدثا بالخير، تحدثا هو الحيدان عليه، ولقال يقبل عليهما في الأفراح، يقبل عليه وإقبال عليه وتحديث بمعنى أن يتأمل وينظر فيما يقرأ، وهذا نوع من التحديث بالخير، لكن رواية تنظر. نعم. المقصود أن التحديث بالخير كان يحدث، ليس المراد أنه في صلاة مثلا يتحدث بأم الخير معنى أنه يريد أن يتصدق، يريد أن يعمل، هذا لا، هذا لا يشرع. يعني أنت في عبادة صلاة عليك أن تقبل عليها. أما إنسان مثلا في صلاة يحدث نفسه بأمر من الخير، هذه مسألة أخرى اختلف يعني. مثلا إنسان يدخل في صلاته وهو مجاهد في سبيل الله، وهو في الجهاد حدث نفسه يعين فلان قائد ويعزل فلان ويرسل الجيش الفلاني مثلا، مثلا إنسان لديه مشاريع خيرية مثلا وفي الصلاة ربما احتاج يحدث نفسه في صلاته في بعض أمور. هل هذا؟ هذه مسألة ذكرها العلم في قول عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذا روى ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، لكن قالها العلم إنها أن الأصل في هذا لا يشرع إلا ما كان من جنس الصلاة، مثل التحديث بالعلم. إنسان مثلا يقرأ القرآن في صلاته لا بأس أن يحدث نفسه بما يقرأ بالتأمل، وهو في حال قراءته للقرآن تأمل يتعلم العلم حينما يتدبر وينظر ويظهر للشيء من وجوه العلوم النافعة، نوع من التدبر وهو نوع من العلم، هذا لا بأس به. لكن إذا كان تحدثا خارجا عن الصلاة، تحدث خارج عن الصلاة مثل ما تقدم يدبر أمر الجيش أو بعض الأمور الخيرية، فهذا أيضا لا يشرع. إلا أن عمر رضي الله عنه قالوا إنه ضاق عليه الوقت لكثرة مشاغل رضي الله عنه، فهو في هذه الحال وهو في حال الجهاد وتجهيز الجهاد نزل صلاته كأنه كالذي يصلي وهو يجاهد، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولهذا المجاهد الذي يصلي ليس مجاهد، لا يقاتل ويصلي، يقاتل ليس مجرد حديث، هو في صلاته يقاتل، هذا أمر مشروع وهو في الصلاة وهو مشروع. فقيل إن عمر رضي الله عنه أيضا هو منزلته من هذا الوجه، وهو أنه كالمجاهد في سبيل الله، فإذا كان المجاهد يقاتل وهو يجاهد في سبيل الله ويمشي ويكر ويخطئ، فإن خطئ فرجال ركبانه، وفي صلاة صلاة الصحيحة بلا خلاف، بل هي الواجب عليه. كذلك أيضا من كان في مثل حال عمر قالوا إنه هو من هذا الباب، لكن من لك بخصلة عمر رضي الله عنه؟ نعم.
عبد الله يبعث ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالربوبية والرسالة. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
نعم، هذا تقدم، يعني هذا المعنى تقدم ذكره وذكر معنى هذا الأصل والإشارة إليه لما تقدم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا عندك وحده لا شريك له، ها عندكم، ها كان بعض النسخ زائدة، لكن الذي ذكروه بدون هذه الكلمة. وتقدم الإشارة وحده لا شريك له هذه جاءت في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أبي داود بسند جيد، وأكثر الأخبار ليس فيها هذه اللفظة، وجاءت أيضا موقوفة على ابن عمر بسند صحيح، جاءت موقوفة على ابن عمر عند أبي داود، قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له. لكن عمدة على رواية أبي موسى المرفوعة، وهو في مسلم عن أبي موسى بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. وسبق أن هذه الكلمة قرنت بهذا الإثبات والنفي، أو تأكيد الإثبات وتأكيد النفي. أشهد أن لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وحده تأكيد للإثبات لما قبله، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. ولهذا لا بأس لو قالها إنسان فلا بأس، فهي زيادة في هذه الكلمة التي تقرن بهذه الزيادة كثيرا في غير التشهد. تشهد اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وهذا هو معنى شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق، ليس لا موجود أو لا معبود موجود، لا، المعبودات كثيرة لكنها باطلة. مثل أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه المعبودات باطلة كلها، ولا في السماء بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وشهادة ولهذا تشهد اليقين، اليقين وهو الثبات والاستقرار، ولهذا جاء في الأخبار يقينا من قلبه بكثير من الأخبار، لو من شهد إلا الله وعني رسول الله صدقا من قلبه فيحجب، قال يعني أنه في الجنة وقال في الجنة. وكذلك حديث ابن حديث عمر صحيح مسلم لما قال من سمع المؤذن يقول الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر الله الله قال الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله. الحديث في آخره من قلبه يعني جميع الكلمات من قلبه راجع إلى ما تقدم دخل الجنة. هذا ثبت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام متواترة في هذا المعنى. وشهادة أن محمد الرسول بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام بل يطاع ويتبع، وهذا هو الميزان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا يدعي محبة الله عز وجل فليتبعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، ولا يسأل ولا يستفسر ولا يجعل عقله حكم على الشرع. الذي يجعل عقله حكم بمعنى أنه لا يسمع حتى يفهم الحكمة هذا ليس عبدا لله سبحانه، بل هو عبد لعقله. وإن كانت الشريعة كلها حكمة وكلها رحمة وكلها عدل والحكم فيها ظاهرة وباهرة وبينة، لكن أنت تسمع ليس لأن الحكمة ظهرت، لا، تسمع وتطيع لأن الله أمرك سبحانه وتعالى ولأن رسوله أمرك. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعته واجبة وطاعته من طاعة الله. كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى. قيلوا من يأبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية، العبودية شرف له، فهو يدعى له عليه الصلاة كما تقدم ولا يدعى. ولهذا قال الذي يدعى له لا يدعى. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة، تدعو كذلك له بالرحمة عليه الصلاة والسلام. لكن الدعاء له بالرحمة في التشهد، في التشهد. أما في غير ذلك فالأفضل أن تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على. جاء في رواية وارحم محمد وترحم على محمد، وهي لا تثبت، إنما الثابت في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما الصلاة عليه تقول اللهم صل على محمد وعلى كما سيأتينا. أما الرحمة على ذلك الترحم عليه وإن كان لا بأس به، إنما الأعلى والأرفع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من رب رحمة، وقال سبحانه إن الله ملائكة صلوا على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. شرفه الله بالعبودية والرسالة، جعل العبودية له في أعلى مقامات عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ذكره في مقام العبودية في مقام الإنزال مقام التنزيل. تبارك الذي نزل، ولا شك أن مقام تنزيل القرآن مقام عظيم، ثم وصفه في هذا المقام بالعبودية، كذلك أيضا وصفه بالعبودية في مقام آخر. مقام ماذا؟ الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. كذلك أيضا ذكره في مقام العبودية في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا عن فأتوا بسورة مثله. كذلك أيضا ذكره في مقام الإسراء وصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى. هذه المقامات العظيمة ذكره سبحانه وتعالى فيها بوصف العبودية، في مقام التنزيل، في مقام الدعوة، في مقام التحدي، في مقام الإسراء، ما ذكره فيها إلا بوصف العبودية، دل على أنها منزلة عالية ورفيعة له عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول علي جميع الناس إلى الأحمر والأسود، إلى جميع الناس، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا كان خاتم الأنبياء فهو خاتم الرسل من باب أولى. ولهذا خاتم النبيين، لم يقل خاتم الرسل، خاتم النبيين. يعني قد يدعي يقول خاتم الرسل لكن ليس خاتم النبيين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وكلاهما مأمور بأن يبلغ ما أوحي إليه، لكن الرسالة نبوة وزيادة، نبوة وزيادة. وتقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة ماذا؟ الأنبياء. ما قال ورثة الرسل، ما قال، لأن الأنبياء في لأن العلماء في أقوامهم وبين الأمم كالأنبياء لأقوامهم، لأنهم يأتون إلى قوم جاءهم رسول فهم يجددون شرعه ويدعون إليه ويبينونه، خلاف الرسول يأتي إلى قوم كفار ينقذهم بالتوحيد ويدعوهم إليه سبحانه وتعالى. وإلا فالجميع رسل كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قال أرسلنا ثم قال من رسول ولا نبي، ليكون للعالمين نذيرا. وهذا ليس لا يدل على أن العالمين خاص بالمكلفين، لا، لأن العالمين هم أخص أو هم العالمون هنا المراد به خصوص المكلفين، وإلا فالعالم يطلق على كل ما سوى الله، كما لما قال لما سأل عن رب العالمين رب قال رب السماوات وبينهما إن كنتم موقنين، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، عام لكل ما بين السماوات والأرض من الأحياء والجمادات وغيرها. لكن أخص العالمين والذين تظهر فيهم هذه العلامة ظهورا بينا هم المكلفون، لأن العالمين جمع عالم سمي عالم لأنه علامة عليه سبحانه وتعالى ودلالة على الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. نعم.
سنن الأقوال.
نعم. قال رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا القدر من ما ورد بعض الأخبار، والصلاة على النبي عليه الصلاة وردت بأخبار عدة، قالوا قد علمنا السنة فكيف نصلي عليك، وجاءت صفات متعددة في هذا، ومن أتمها وأكملها ما رواه البخاري في أحاديث الأنبياء عن كعب بن عجرة أنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أتم ما ورد من الأخبار، وقد خفي هذا الخبر على بعض العلم، قال إنه لم يجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وقال إن ورد بذلك لا يثبت، وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك القيم، وقد بين هذا الحافظ بن حجر الحافظ بن رجب وكذلك الحافظ حجر بعده كثير من العلم، وردوا بهذا الوجه الصحيح البخاري، ولعل خفيت عليه رحمة الله عليه، وإلا قد ذكر أن هذا الرواية جمع عند البيهقي وهي موجودة في صحيح البخاري، وهي تم الروايات في هذا الباب. وقال كعب العجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، هدية من أعظم الهدايا هدية هذه. ثم بين له أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد علمنا أن كيف نسلمين فكيف نسلمين، قال اللهم صل على محمد، فجمع بين الصلاة عليه وعلى آله وكذلك على إبراهيم وعلى آله. ورد الصلاة بصفات متعددة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وبأي صيغة صلى حصل المقصود، وإذا جاء بهذه الصيغة التامة كان أكمل وأتم. ولهذا المصنف اختار صيغة من هذه الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في اللفظ الأول في هذا الحديث أيضا جاء زيادة عند مسلم في العالمين، لأن من رواية أبي مسعود عن قباء بن عمرو أن بشير بن سعد قال علمنا كيف نسلم كيف نصلي عليك، فذكر نحن هذا الخبر، لكن قال في العالمين إنك حميد مجيد، وهذا نوع أيضا. وجاء في حديث الصحيحين اللهم صل على محمد، وجاء في الصحيحين صل على محمد وعلى آل محمد، وجاء في الصحيحين أيضا أن صل على محمد وأزواجه وذريته، مكان آل محمد صل على أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيح أبي العالية، أبو العالية رفيع مضان الرياحي رحمه الله، وذكره عنه البخاري في سورة الأحزاب، وهذا القول هو أصح الأقوال في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأن قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، أن المعنى نسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. ولهذا قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فنسأل الله ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. والعبد حينما يسأل ربه سبحانه وتعالى هذا الدعاء أو هذا الثناء للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن العبد يستفيد بذلك فائدة عظيمة. وإذا أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد، يعني أثني عليه ما لا لا، فأنت حينما تصلي عليه الصلاة والسلام فإن الله يصلي عليك عشرا. ولهذا قال بعض العلماء حينما إذا أردت أن تسأل أخاك أن يدعو لك فلتكن نيتك أن يستفيد هو، لأنه حينما يدعو لك فملك وكل يقول آمين ولك بمثل ولك مثل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من صلى علي صلاة فالمصلي عليه يستفيد بأن يصلي عليه، كما في حديث أبي هريرة صحيح مسلم من صلى علي صلاة وصلى الله عليه بها عشر، كذلك في عبد الله بن عمرو صحيح مسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، إنه من صلى علي صلاة وصلى الله عليه بأجر ثم سأل الله لوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي لعبد من عبد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. كذلك ثبت هذا المعنى الحديث من حديث أنس ومن حديث أبي طلحة حيث البردة هانة بن نياب هي جيدة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشر في حديث أو في الحديث، وعند النسائي أيضا رواية جيدة من سلم عليه سلم الله عليه بها عشرة. لكن أكثر الأخبار في ذكر الصلاة عليه وأن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليه من سلم الله عليه بها عشرة. وجاء عند الناس سند جيد وكتبت له عشر حسنات ورفع عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات، وهذه زيادة يعني أن يصلي الله عليه سبحانه وتعالى عشرا، وكذلك يرفع درجات وتحط عنه خطيئات وتكتب له هذه الحسنات. ولا شك أن هذا فضل عظيم في فصل صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى ملأ الملائكة. وقيل الرحمة والصواب الأول، لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات وبشر الصابرين الذين صابوا المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربنا، عطف الصلوات على الرحمة، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي، هذا هو الأصل، ما نقول تراجع، الأصل هو المغايرة. فهذه قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن الصلاة الرحمة غير الصلاة. ولهذا قال المصنف والصواب الأول الصواب، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فهذه كلها كما في قوله تعالى ويستغفرون لمن في الأرض، الملائكة أنهم يستغفرون لمن، ومن الآدميين الدعاء، فدعاء الآدمي لأخيه المسلم وسواء بأن يدعو مباشرة أو أن يسأله أخوه له، وإن كان طلب الدعاء مما وقع في خلاف بين العلماء إلا على اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، فإنك تسأله الدعاء على نية أن يدعو له الملك يقول آمين ولا تبث، لكن المعنى أن الملك صلاة من الملائكة للاستغفار ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها قال وبارك، لأن بارك لم يذكرها المصنف، لم يذكرها المصنف لأنها ليست واجبة، ليست واجبة. قال وما بعدها سنن أقوال، سنن وقال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة. المذهب أنها ركن وقيل إنها واجب، وتوسط جمع من العلم كصاحب المغني فقالوا إن الأدلة التي وردت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب، هذا القدر يدل على الوجوب لا يدل على الركنية، فليس هناك دليل يعني ينفي مثل صحة الصلاة بمعنى أنه كمن كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقول في الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصل إلا. ولهذا لم يذكر فيه الصلاة، قيل لأنه إما أنه أتى بها والله أعلم، وليظهر الله أن مشروعيتها بعد ذلك. ولهذا كان القدر وسواء قيل إنه صلى أو لم يصلي، سواء قيل إنه لم صلى أو لم يصلي، يعني ما كان مشروع في ذلك الوقت الصلاة ووجوبها، فالأدلة الواردة تدل على الوجوب فيقتصر عليه. وقولك كما صليت، هل هنا بحث كثير لأهل العلم أيضا، قولوا كما صليت، يقولون إن القاعدة أن المشبه به أعلى من المشبه، فكيف معلوم أن النبي عليه السلام أفضل من إبراهيم، أفضل من إبراهيم، فكيف قال كما صليت وجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشبهة بالصلاة على إبراهيم؟ لكن قالوا إن هذا ليس على إطلاق. أجاب العلماء، ذكر الحافظ رحمه الله أجوبة كثيرة نحو من 9 أقوال أو أجوبة عن هذا في قوله اللهم صل كما صليت على إبراهيم، ذكر أقوالا رحمه الله في هذا نحو من 9 أقوال، ومن أجودها أن قوله كما صليت الكاف هنا للتعليل، للتعليل وليست للتشبيه، وليست كما في قوله واذكروه كما هداكم وما أشبه ذلك ما ورد، وأنها تأتي للتعليل. وذكر أيضا قولا آخر وهو أحسن من هذا القول، وأن المعنى كما صليت في أصل الصلاة لا في قدرها، صلي على محمد كما صليت ليس المراد في قدره، إنما في أصل الصلاة، والمراد بهذا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وأن إبراهيم يصلى عليه عليه الصلاة والسلام ومحمد يصلى عليه، وليس المراد التشبيه، المراد في أصل الصلاة أصل. أما الوصف والقدر فهذا باب آخر، وقيل إنها للتشبيه، إنها للتشبيه، ولا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه على كل حال، وإن كان الأصل أن المشبه به أعلى، تقول فلان كالأسد يعني في الشجاعة، فلان كالبحر في العلم أو في الكرم، فالمشبه أعلى، لكن ليس دائم، قد يكون المشبه به ذكر لا لفضله لكن لظهوره وبيانه، فذكرت المشبه به لظهوره وبيانه حتى تتبين صورة المشبه بظهور صورة المشبه به لا لفضله، كقوله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات، ومعلوم أن نور المشكات ليس إلى نوره سبحانه شيء، إنما ذكر نور المشكات لأنه ظاهر عند الناس ومعروف عند الناس، فذكر نور المشكات لأجل أن يبين هذا النور لا أن يشبه به. ولهذا لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشتهر وظاهر وذكر الصلاة عليه ذكره لأجل ظهوره، لم يكن التشبيه من أجل، لم يكن ذكر الكاف من أجل أن تشبه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم، لكن لظهور إبراهيم وشهرة عليه الصلاة والسلام قبل النبي عليه السلام ذكره في هذا المقام. وكله أجوبة جيدة تبين هذا المعنى كما تقدم. قال وبارك وما بعدها من سنن أقوال. ولهذا قال العلماء الذين قالوا بالوجوب أو الركنية قالوا إنه يحصل بأن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على عن إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا على قول منهم من يقول يكفي قولها اللهم صل على محمد. الله قال إن الله ملائكته يصلون يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما. وما بعدها سنن أقوال. وسيأتي أيضا أن هنالك أمور أخرى خارجة عن الأركان وهي الواجبات كما سيأتي إن شاء الله. نعم.